ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله أن يصلح حالي وحالكم وأن يعفو عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم. ما زلنا أيها الإخوة في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وتوقفنا في اللقاء الماضي عند قضية أو القبل الماضي لنا أكثر من لقاء في قضية دفع القدر بالقدر كما هو دفع قدر العطش بقدر الشرب ودفع قدر التعب بقدر الراحة فدفع قدر الذنوب بقدر التوبة ودفع قدر الضلال بقدر الهداية ودفع قدر الكسل بقدر العمل فلا تتكل على القدر. وقال ابن قيم أن هذه المسألة من أهم المسائل لمن عقلها وفهمها وأدركها، ولكن كلام ابن قيم ولكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الخير والشر ويكون له بصيرة في ذلك، هذان شرطان. وليس واحدا. الأمر الأول ينقسم إلى قسمين: أن يعرف تفاصيل أسباب الخير والشر، اثنين، ويكون له بصيرة. فكم ممن يعرف تفاصيل أسباب الخير والشر بلا بصيرة، فلا يستفيد ولا يتعظ، وإنما يفهم المسائل بالعكس، وهذا ما نسميه حول البصيرة، أو يرى الأشياء من جانب واحد على هواه، وهذا ما نسميه عور البصيرة، أو يعرف تفاصيل الخير والشر ولكن رؤيته مغبشة ضبابية، وهذا ما نسميه عشى البصيرة. عشى البصيرة، البصيرة كالبصر، تصيبها تلك العوارض كلها، فقد يبتلى المرء بعمى البصيرة لا يرى، وقد يبتلى بعشى البصيرة نظر ضعيف، وقد يبتلى بعور البصيرة أن يرى بعين واحدة في قلبه يعني، أو يرى الأمور من جهة واحدة، أو حول البصيرة. أحيانا ألول النعيبك مش إنك ما بتسمعش، وإنما بتسمع غلط. هكذا عيب كثير من الناس مش إنه ما بيشوفش في البصيرة يعني، وإنما مشكلته إنه بيشوف غلط، ويشوف غلط ويفكر إنه شايف صح، تبقى المصيبة، المصيبة الكبيرة جدا. لذلك كثيرا ما نتكلم في الصدق مع الله جل جلاله، أكبر فوائد الصدق مع الله أصدق الله يصدقك. فقال الإمام أحمد أن الصدق كنور عظيم في يدك يريك الأشياء على حقيقتها، الصدق مع الله يجعل لك بصيرة ترى الأشياء، نور، البصيرة نور. الصدق أكبر عوامل إضاءة هذا النور، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. هذه قضية خطيرة جدا ومهمة جدا إلى أبعد حد، أن تكون عندك هذه البصيرة نافذة، ترى الأشياء على حقيقتها لا خطأ، لا خطأ، لأن الآفة أن ترى خطأ. فالسؤال: هل يمكن لإنسان أن يخطئ ويكون على يقين أنه على صواب؟ هذا سؤال لعمر الله حقيقي ووارد على جميع الخلق. قد ذكرت مرارا وتكرارا أن من أخطر آيات القرآن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآية الأخطر أن يكون الإنسان على باطل صرف وهو متيقن أنه على حق صرف. أشرتني اليوم آية وهي قول الله جل جلاله لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حق سيدنا عيسى عليه السلام: وما قتلوه يقينا. الله، الله يقول لحبيبه محمد، يقول لنا القرآن، لنا كلنا: تأكد انه ما قتلوهوش، وما قتلوه يقينا. الله جل جلاله العليم بالحق والخلق. يرى سبحانه وتعالى ويعلم التباس بعض هذه المسائل الخطيرة على بعض البشر. فالله جل جلاله عنده كل الدنيا والآخرة، كل الحقائق، كل الوقائع متساوية يعلم، لكن يقينا دي لينا عشان يطمنك ويطمنك يقينا. سبحان الملك العظيم، سبحان الجليل المتعال، جل جلال الله. أن تعرف تفاصيل الخير والشر، وأن تكون لك بصيرة في ذلك، فترى الأشياء على حقيقتها، ترى الأشياء بحقيقتها، كل شيء بحقيقته. قد يزيغ البصر ولكن لا تزيغ البصيرة. إخوتي، خطورة الآية التي ذكرتها، قل هل ننبئهم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خطورة هذه الآية ألا تبيت ليلتك إلا وأنت تعلم أنت على الحق ولا على الباطل. اوعى تكون على الباطل وانت مش دريان. طب اعرف ازاي ان انا على الحق ولا على الباطل؟ تعرف ازاي؟ ببساطة انك تمشي ورا حد شهد له بالحق انه على حق. يعني تمشي ورا سيدنا النبي. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إمامك وقدوتك في أفكارك، في تصوراتك، في فهمك للدين. عشان كده اللي ذلك من أخطر المسائل التي سنثيرها الليلة فهم الدين. ابن القيم بيقول والثاني، احنا قلنا الامر الاولاني ليك امرين بعد مسألة دفع القدر بالقدر، ليك حاجتين: اولا ان تعرف تفاصيل اسباب الخير والشر، اثنين ان يحذر مغالطة نفسه على هذه الاسباب. اوعى بقى تغالط نفسك على الواقع الاليم ده، اوعى تغالط نفسك. بمعنى ايه؟ يقول ابن القيم: وهذا من اهم الامور، فان العبد يعرف ان المعصية والغفلة من الاسباب المضرة له في دنياه واخرته، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء تارة، وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى. هو الخوف من الغلط ده، أن تغالط نفسك على هذه الأسباب. المغالطة على الأسباب دي إزاي؟ ابن القيم يقول: فكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال الذنب وراح بهذا. احنا قلنا انه هيدفع قدر الذنب بقدر التوبة، وهيدفع قدر المعصية بقدر الاستغفار. فيتكل على هذه المسألة ويغالط نفسه بهذه المسألة. مشكلة كبيرة جدا في قضية فهم الدين. وانا ما رضيتش اقول فهم النصوص، قلت فهم الدين، لانه انما اتي بعض الناس من كونهم تعاملوا مع النصوص كانها اوراق شطرنج، يضع هذه امام هذه، حين تقول له قال الله يقول لك طب ما ربنا قال وقال رسول الله، ما رسول الله قال. فالتعامل مع الايات والاحاديث على انها مفردات يضرب بعضها ببعض، ده الخطر. انا عايزك تتعامل مع الايات والاحاديث، مع الايات انك بتتعامل مع ربنا، ومع الاحاديث انك تتعامل مع سيدنا النبي. عشان كده عور البصيرة، عور البصيرة ان يشوف الامور من ناحية واحدة. هتلاقي هنا كلام ابن القيم لواحد شاف الامور من ناحية واحدة، والايه افعل ما افعل ثم استغفر الله زال الذنب وراح بهذا. وقال لي رجل من المنتسبين الى الفقه انا افعل ما افعل ثم اقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك اجمعه. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطايا ولو كانت مثل الزبد البحر. وقال لي اخر من اهل مكة نحن احدنا اذا فعل ما فعل ثم اغتسل وطاف بالبيت اسبوعا 7 أشواط يعني قد محي عنه ذلك. وقال لي اخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذنب عبد ذنبا فقال اي ربي اصبت ذنبا فاغفر لي فغفر الله ذنبه، ثم مكث الله ما شاء له ثم اذنب ذنبا اخر فقال اي ربي اصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. وقال انا لا اشك ان لي ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، واذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرة الله ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم وكسر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. بل قال بعضهم التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. وقد يستدل هذا الذي قال هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. احنا قلنا اللي ياخذ النصوص دي لوحدها، اللي ياخذ الآيات والأحاديث دي لوحدها يفهم غلط، لأنه مش شايف الجانب الثاني. كنا لسه بنقول النهارده اذا ايه اذا جاءك احد الناس وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى الاخر، فقد ياتي وقد فقئت عيناه. انت سمعت من طرف واحد، طب ما تسمع معايا كده. يقول الله عز وجل بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مش تخوف دي؟ مش ترعب دي؟ اسمع كمان يقول سبحانه وتعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحان الملك الجليل. تنسى الآيات دي وتتعلق بالأحاديث تقول يعني الأحاديث مش صح؟ بالعكس، الأحاديث صح بس مش لوحدها. سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. الله يأمرنا أن نعصي ولا يأمرنا أن نطيع؟ سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. الأحب إلى الله ورسوله أن تطيع ولا تعصي؟ الأرجى والأنجى أن تطيع ولا أن تعصي؟ الأسعد لقلبك والأوفق لدينك أن تطيع ولا أن تعصي؟ هو ده الموضوع، فهم الدين ككل. أنا قلت إن آفة بعض الشباب في عصرنا، مشكلته الخطيرة والكبيرة، إن الإنسان الطيب ده الشباب لما يجي يبحث في مسألة يدور على نصوص المسألة، على الآيات والأحاديث الواردة في الباب. السلف ما كانوش بيكتبوا كده، ما كانوش بيبحثوا كده، ما كانوش بيفهموا الدين كده أن تفهم كل مسألة على حدة. هو ده خطر الشباب في زماننا، إن الشباب في زماننا بيفهم كل مسألة لوحديها بعيدا عن بقية الدين. والمثال ده أنا ضربته العديد من المرات، معلش، ولعلي مضطر إن أنا أؤكد عليه مرات كثيرة جدا لعموم البلاء به. إنه يجي يفهم مسألة، مثلا مسألة الزواج، هو الزواج إيه؟ وممكن يلاقي الكلام ده في فقه الزواج إيه؟ إلا إيجابه قبول، إن أنت تقول له زوجني يقولك زوجتك، تشهد اثنين، خلص الزواج. إذا فهمت المسألة كده، أركان الزواج الولي والمهر والشهود والصيغة. الولي أبوها موجود، والمهر سمي لها مهرا بألف جنيه ونبقى ندفعه بعدين، واثنين يشهدوا، والصيغة زوجني قبلت كده، اتجوزنا خلاص. الموضوع مش كده، الموضوع عايزين نفهم الدين كله بمعنى مين ينفع ولي ومين ما ينفعش. ده الدين، مش من شروط الولي ان يكون من العصبة، من شروط الولي ان يكون ما يكونش فاسق، لان الفاسق ترد شهادته والفجر. من شروط الولي ان يكون عاقل ومدرك. من شروط الولي ان ما يكونش مكره، يكون راضي مش مضطر. من شروط الولي الى اخره. القضية ان احنا عايزين نحكم على الولي بنصوص الشرع بقى، ان ده ينفع ولي ما ينفعش ولا ما ينفعش. اثنين، ان المهر لها مهر المثل ولا بالتراضي. التلاتة ان الاشهار يكفي فيه اتنين ولا لازم الدنيا تعرف ان فلان اتجوز فلانة. طب لو اشترطنا ان محدش يعرف غير الاتنين دول، لو اشترط عليها ان محدش يعرف، لو اشترط عليها ان ما تحملش، لو اشترطت عليه ان هو ما ي... ده بالشروط في كتاب الفقه بقى محتاج يدرس. لو اشترط عليه انه ما يجوزش عليه، لو اشترط عليها انها ما تورثش فيه، وهكذا. يعني اي مسألة في الدين محتاجة ابواب الفقه كلها. يعني زي قلت لك في الزواج ده محتاجة باب الوكالة، ومحتاج باب الكفالة، ومحتاج باب الشروط، ومحتاج باب العقود، ومحتاج باب خوارم المروءة، محتاج باب كل الابواب عشان تفهم مسألة واحدة من الدين. مش مأساة شباب زماننا انه بيمسك كل مسألة لوحدها ويجي يقول لي انا قريت في البخاري. وانا طب ما انت قريت في البخاري وما شفتش الباقي، ما شفتش فهم العلماء لهذا الحديث في ظل بقية الدين. مش القضية إذن هي الباب، أحاديث الباب وآيات التي وردت في الباب. نرجع تاني ونقول إن قضية الذنوب والمعاصي كترت اللي من دول، وكتير من الناس كانت بسيطة، رحمة ربنا واسعة، ده ذنب صغير وربنا يعفو عنا. ربنا يعفو عن مين؟ اسمع، يقول الله جل جلاله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ إزاي وأنت تستخفي من الناس نسيت أنك لا تغيب عن نظر الله؟ من أين جئت بالأمان أن يخسف الله بك الأرض؟ أرض التي تواريت فيها عن نظر خلقه ولم تتحاشى نظره ولا ملك. يقول ربي وأحق القول قول ربي: يستخفون من الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. الله معه، الله يراك، الله يسمعك، الله يراقبك، إن الله كان عليكم رقيباً. كيف تأمن أن يرى الله عدم توقيره في قلبك، أن تخشى الناس ولا تخشى، أن تستحي من الناس ولا تستحي منه، أن تترك للناس ولا تترك له، أن تراعي الناس ولا تراعي نظره؟ كيف بك يوم يعاتبك فيقول عبدي لم جعلتني أهون الناظرين إليك؟ هتقول له ايه؟ تقول له يا رب انت قلت لي عشان. تقدر تقول له كده يا رب انت قلت لي اعصي وانا اغفر لك؟ تقدر تقول دي؟ ان الرسول قال لك اعصي وربنا يعفو عنك، مش ده الفهم للدين؟ تأمل معايا قول مولاك: او يأخذهم على تخوف. اوعى تفكر عشان انت خايف من ربنا وبتعصيه وانت خايف هيشيلك، ممكن ياخدك وانت خايف منه. او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم، من رأفته ورحمته بالعبد ان ياخذه على تخوف. ابن القيم في المدارج بيقول ايه؟ ولا تتم للمؤمن لذة بمعصية ابدا، بل لا يباشرها الا والحزن يخالط قلبه. ومتى خلى قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. اسمع قول ربك جل جلاله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. اسمع: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. اسمع: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. اسمع: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. لازم تحط الآيات مع بعضها. أنا قلت قبل كده إنك مطلوب منك إنك تنظر إلى الدين بعينين: الخوف والرجاء، كما قال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى:
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لازم الاثنين يتحطوا جنب بعض. قلنا إن الإنسان سائر إلى ربنا بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. ماشي ربنا سبحانه وتعالى طاير بالجناحين دول، يرتفع جناح الخوف فوق فوق، يخاف، يفضل يخاف من ربنا، آيات الخوف اللي احنا قلنا عليه، طاير بجناح الخوف فوق فوق، يطلع فوق بجناح الخوف إلى ما قبل القنوط من رحمة الله، وينزل جناح الخوف ويطلع جناح الرجاء فوق فوق، يرجو رحمة الله ويرجو سعة عفو الله ويرجو فضل الله ويرجو كرم الله ويرجو جود الله ويرجو فضل الله، فوق 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 إلى ما قبل الأمن من مكر الله، وينزل ويطلع الخوف، وكده يطير بجناح الخوف والرجاء. الخوف طالع إلى ما قبل القنوط وينزل، ويطلع الرجاء إلى ما قبل الأمن وينزل، وهكذا يسير العبد إلى الله. هو كده. أما أن يفضل على طول في الأمان ودايما يدور على النصوص اللي تريحه وعلى الآيات اللي تبسطه وعلى الأحاديث اللي تيجي على هواء وينسى الباقي الدين، يبقى ده لعب في دين ربنا. لازم أسمع الأحاديث اللي تخوفني. قيل للحسن البصري إن نجلس بين أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير، فقال إن من خوفك حتى تدرك أمنا خير ممن يؤمنك حتى تدركك المخاوف. أيوه، خاف لما توصل الأمان أحسن ما تآمن لما تقع في اللي بتخاف منه. لذلك لازم تمشي بالاثنين، الخوف والرجاء بالجناحين، هي دي تتزن عندها البصيرة. تعالوا نشوف بتوع الرجاء بيقولوا ايه. قال الآخر: ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار لها. برضو بيلعب اللي بيقول كده. قال محمد بن حجر: رأيت بعض الناس يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. يقول: يا رب خليني أذنب، ما تعصمنيش، اللهم إنا نسألك العصمة، اللهم عصمنا واصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم قنا السيئات، فإنه من تقي السيئات فقد رحمته، اللهم ارحمنا بترك الذنوب والمعاصي أبدا، اللهم اجعلنا من أحبابك الذين تحميهم من كيد النفس والشياطين. آمين آمين يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب. اسمع لتخاف. قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء الآية دي استدل بها الإمام أحمد في قضية أيهما أحب إلى الله، عبد أذنب وتاب أم عبد لم يذنب؟ فقال: لا أعدل بالسلامة شيئا، أليس قد قال الله: أم
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ربنا يجعل اللي عصى زي اللي ما عصاش؟ مستحيل. ساء ما يحكمون. هل يستوي عند الله صاحب المئة حسنة بصاحب مئة حسنة وواحد؟ مستحيل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا ذرة مثقال ذرة. يقول سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تروح فيه من عادي وأنت تعلم أن الله خلقك لعبادته ولطاعته وللتفرغ له ولتفريغ قلبك لمحبته والخوف منه. كم كلام ابن القيم في المغرورين. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، إنما هو مجبور على فعل المعاصي. في أحد الشباب يقول لي سؤال، الإنسان مسير ولا مخير؟ قلت له يا ابني السؤال غلط. قال لي ليه؟ طب ما تقول لي إنه مسير. إحنا خايفين نقول مسير ليه؟ الإنسان مسير فعلا، ما هو أنا بعمل حاجة باختياري، وأنا اللي بعمله هو برضه مكتوب علي حتى لو كنت أنا بختار. شوف إزاي الشيطان بيلعبه. زي ما قلت لكم قبل كده أن الله عز وجل حذرنا من هذا الجدل. قال سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بتعودش تجادل الجدل البيزنطي جميل كده. الجدل قال لا قال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته فسمع مثل هذا الجدل. الصحابي يقول ايه راوي حديث، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ازاره كانما فقئ في وجهه حب الرمان، وشه محمر وغضبان صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال او بهذا بعثتم؟ أو بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ قوموا. هو القرآن أنزل والسنة جت لنا عشان نقعد نخبط ونجادل ونناقش؟ انظر إلى ما أمرتم به فاعملوا وما نهيتم عنه فانتهوا. لذلك من هؤلاء المغرورين ما يتعلق مسألة الجبر ولا أنا مجبر. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. يغتر بكده بمسألة الإرجاء. ما احنا بنقول إن بعض الناس تمسك بآيات الرجاء فبقوا مرجئة، وبعض الناس تمسك بآيات الخوف فبقوا حرورية وخوارج، وأهل السنة في الوسط الذين أخذوا كل الآيات وكل الأحاديث وعملوا بها. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه
وحرمتهم عنده وكل ذلك اللي انت سمعته ده قد يطغى فيصير شرك بالله. كلمة الفقراء هنا يعني الصوفية، من هؤلاء من يغتر، كان اسمهم الفقراء، ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم، زيارة القبور والتضرع عندها والاستشفاء بها. هذا يقول يا بدوي ويا سيدة ويا حسين ويا يتسوئي ويا أبو العباس يا مرسي، وكل هذا دعاء غير الله، دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا، فلا ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وعذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته له لا ينقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته، وهو أغنى الأغنياء. ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره سط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. الكلام ده صحيح، بس ما يتعمدش المعصية من أجل هذا. صحيح في من أخطأ وتاب. آخر آية ختمنا بها الحلقة اللي فاتت، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه، كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، قال ورسول الله لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم يرضى بما يرضي ربه، يرضى بما يرضى به ربه وعز وجل، والله تعالى يرضيه أن يعذب الظلمة والفسق والخونة والمصرين على الكبائر. فحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضى بما لا يرضي ربه، أن يرضى ألا يرضى بما يرضى به ربه، وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، فإنه رأس الذنوب وأساسها. ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب أي ذنب كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، لبطلت نصوص الوعيد كلها، وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة يدل على أن بعض الموحدين سيدخل جهنم ويبقى فيها طويلا. اسمع معي قول الله جل جلاله فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
يبقى العاصي ظلم نفسه، ظلم نفسه. قال سبحانه وتعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. احنا بنسميها آية الاعتراف الرهيب، اعترفوا بذنبهم الذنوب، اعترفوا بذنبهم، الاعتراف الرهيب، فسحقا لأصحاب السعير. هي دي مشكلة الذنوب المعاصي اللي بعضهم بيقول ربنا بيغفر. ربنا بيغفر لمين؟ للتايب من قريب اللي عمل الذنب بجهالة. هات من الأول، يبقى للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم اغترار بعض الجهال بقول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فيقولون كرمه، لذلك تيجي على سنة كتير ان احنا نقول ان الله لقن العبد حجته. ربنا قال لك تقول ايه؟ ما غرك بربك الكريم، تقول كرمه. ما هو قال لك الكريم، فربنا بيعلمك تقول له ايه. دايما نقول كده، ابن كريم يقول لك لا، يقول قد يقول بعضهم انه لقن المغتر حجته فقال بربك الكريم ليقول كرمه، وهذا جهل قبيح. إنما غره بربه الغرور وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه، وإنما أتى سبحانه بلفظ الكرم ما غرك بربك الكريم، وإنما أتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بما لا ينبغي الاغترار به. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله تعالى: أعدت للكافرين. ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى نار مخصوصة، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى. النار دركات، النار دركات، ولو كانت جميع جهنم لم يقل سبحانه وتعالى لا يصلها إلا الأشقى، ولا يلزم، لا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها، وسيجنبها الأتقى
الذي يؤتي ما له يتزكى. الأتقى، انت الأتقى عشان تجنب النار، الأتقى. اذا نخلص من هذا ان القضية فيه ايات الوعد والوعيد لازم الاثنين يبقوا مع بعض، احاديث الوعد والوعيد لازم الاثنين يبقوا جنب بعض. اما ان تفهم نصف المسألة وتأخذ ما تريد من الدين وما يعجبك من الدين فهذه نظرية الخاطئين. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم فهما سليما مستقيما لدينه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم إنا نعوذ بك من الزلل، اللهم أنر بصيرتنا وتقبل أعمالنا. آمين آمين آمين. فاصل قصير وأعود إليكم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إخوتي في الله، هذه القضية أعتبرها من أخطر القضايا التي تواجه المسلم في هذا العصر. إخوتي، الفتنة نوعان، فتنة شهوات وفتنة الشبهات. فتنة الشبهات أخطر، لأن فتنة الشبهات، الشبهات المطروحة على الدين وخصوصا في هذا الزمان، أن كل المسائل مسار عليها شبهات، ابتداء من التوحيد، توحيد الله جل جلاله كثيرت عليه الشبهات، الى يعني اصغر مسألة في الدين، مسألة المسح على النعل او على الشراب، مسألة القصر في السفر، اي مسألة في الدين، كل المسائل، كل المسائل، كل القضايا كثيرت عليه الشبهات، واخذ ورد، ويتكلم اللي له في الموضوع اللي مالوش، واللي فاهم واللي مش فاهم، والعالم واللي مش عالم. و فلذلك هذا الخطر في قضية فهم الدين، فهم الدين، وهذا الفهم يكون متأصل في الفكر، مسائل الفكرية، مسائل تأصيل المنهج في طلب العلم وفي أخذ الفتوى وفي العمل بالدين. لذلك هذه الشبهات التي يثيرها، يذكرها ابن القيم، أن هؤلاء يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا، هذه المسائل كلها إذا دخلت على القلب الفارغ بيضل. إذا سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بداية الدعوة منع المسلمين أن يكتبوا حتى كلامه، كلامه هو، وأن يقتصر الفهم والعلم على القرآن وتطبيق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك لما عمر بن الخطاب جاب له ورقة من التوراة، قال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فدي اللي احنا بنقول عليها دايما، وهي توحيد مصدر التلقي، مطلوب جدا، لان تعدد مصادر التلقي هو الذي يشوش الفكر ويضيع العمل ويفسد الفهم ويجعل الانسان النهارده لا يعرف شيء اطلاقا مطلقا في دين الله، ويبدا يحكم بين شيخين كبار. مثلا سمعت ولد من الشباب الصغيرين بيقول ان الشيخ ابن باز بيقول النزول على الركبتين، والشيخ الالباني بيقول النزول على اليدين، وانا رايي بقى ان الشيخ فلان هو الصح. انا رايي، هو بيحكم بين الشيخين. ده الكلام ده انا بتكلم في واحد طالب علم بيتكلم عن الشيخ ابن باز والشيخ الالباني، واحنا بنقول الاثنين صح. القضية ايه؟ اللي يتكلم بقى في حلال وحرام، واحد بيقول حلال واحد بيقول حرام، وهو يرجح. بس انا شايف بقى انه حلال، انا شايف بقى ان فلان متشدد، انا شايف بقى. انت مين عشان تشوف؟ طب حل ايه في القضية دي؟ حل الاشكال ده ايه؟ حل الاشكال ده ان تلتزم منهجا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وتسمع وتطيع. القضايا مسلمات ومنتهية عندك، ما تسمعش غير ده. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. بتاخد دينك من ايه؟ وعلمك من ايه؟ وفهمك للدين من ايه؟ نكمل بقية الكلام لابن القيم اللي بيورد في كلام هؤلاء الذين كلام هؤلاء المغرورين. يقول: وكاغترار بعضهم على صوم يوم عاشوراء او يوم عرفة، حتى يقول بعضهم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم عرفة زيادة في الاجر، ولم يدري هذا المغتر ان صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأدل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء. لأن لا شك لازم نعتقد أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. فلا شك أن صيام رمضان أفضل من صيام يوم عرفة. صيام يوم واحد من رمضان أفضل من صيام عاشوراء طول العمر بلا شك. الصلوات الخمس افضل من قيام الليل بلا شك. والصلوات الخمس وصيام رمضان، رمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة، تكفر ما بينها اذا اجتنبت الكبائر. ابن القيم يقول كده: وهي انما تكفر ما بينهما اذا اجتنبت الكبائر، فرمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال. أمال الحديث ده هنعمل فيه إيه؟ يقول ابن القيم: على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء يكفر جميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير من تكفير سيئاته. فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم، وعدم الإصرار تساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاونا على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه وتعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على تكفير الذنوب، ويكون مغفرة الذنوب مع اجتماع السببين أقوى وأتم منهما انفرادهما عن بعضهما. وكلما قويت أسباب المغفرة كانت أقوى وأتم وأشمل.
مسألة خطيرة ومهمة جدا وعجيبة، انك انت ربنا سبحانه وتعالى لما اشترط ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لما اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والعمرة الى العمرة مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر، هذه الاشتراطات اذا اجتنبت الكبائر، يبقى لازم ترك الكبائر، لازم. طب اللي وقع في كبائر يبقى خلاص كده موضوع انتهى وضاع؟ لا، التوبة، يبقى اشترط للكبائر توبة مخصوصة، لازم تتوب توبة مخصوصة، تبقى توبة عامة شاملة، توبة مخصوصة من كذا، توبة مخصوصة من كذا، توبة مخصوصة من كذا، توبة مخصوصة من كذا، ثم استغفر الله العظيم واتوب اليه، او اصوم يوم تطوعا الى الله لله سبحانه وتعالى، او اصوم يوم عرفة بقى او يوم عاشوراء او اعمل عمرة او غيره، بشرط ان انا اتوب من الكبائر توبة مخصوصة، توبة مخصوصة. ايضا يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه جل جلاله: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يقول لك ربنا قال انا عند ظن عبدي بي، وانا ظني في ربنا انه مش هيعذبني، انه يدخلني الجنة، يعني ما كان في ظنه فانا فاعله به. ولا ريب ان حسن الظن، الرد بقى ابن القيم يقول ايه: ولا ريب ان حسن الظن يكون مع الاحسان، فان المحسن حسن الظن بربه ان يجازيه على احسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته، واما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد. فإن العبد الآبق الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا. يعني لو ما تزعلوش مني، مثال: بنت طفشانة من أهلها، اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم أصلح بنات المسلمين، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم احفظ عورات المسلمين، اللهم اصرف عنا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. بنت سابت البيت وهربت، ودي مناسبة ان النهاردة بنت بتسأل: انا سبت البيت وهربت بقالي سنة، ارجع ازاي؟ فبرجع اقول لهم ايه: اهلي من المكان الفلاني، محافظة من المحافظات، وانا بقالي سنة هنا في الشوارع، انا عايز ارجع، عايز اتوب، خلاص تبت الى الله ورجعت الى الله، بس ارجع لاهلي اقول لهم ايه؟ هيقابلوني ازاي؟ انا عارف انهم لو مسكوني هيقتلوني قولا واحدا. هو ده بقى الآبق من ربه وهو لسه طفشان، يرجع لربنا ازاي؟ قصدي لا يرجع لربنا ازاي، دي سهلة قوي، يتوب ويرجع. والبنت دي شوف رجوعها لربنا اسهل من رجوعها لأهلها اهو. لكن بنقول يحسن الظن بربه ازاي؟ يعني نقول لها ايه؟ ان شاء الله ابوك وامك هيقابلوك اذا انت وحشاهم، هياخدوك في حضنهم ويطبطبوا عليكي. ما تقدرش هي تتصور ده، ما تقدرش تقول انا عارفة
انهم بعد الدوخة اللي دخوها في السنة دي لو شافوني هيقطعوني. ما تقدرش تحسن الظن بيهم وتقول لا 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 لا، دول بيحبوني، دول هيسامحوني، دول هيقبلوني، دول ما تقدرش. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان جئتني نهارا قبلتك، وان جئتني ليلا قبلتك، وانك انت اذا صليت ركعتين هقبلك، وان انت اذا قلت استغفر الله اغفر لك، وانت اذا دعيت يا ابن ادم. الحديث ده والله بيقشعر منه البدن. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو جئتني بملء الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. بعد كل نداءات دي وما استغفرتش وما تبتش ومصر على المعاصي وتقول هيرحمني، ما تقدرش تقول هيرحمني، ما تقدرش تحسن الظن بيه وانت مخطئ. ده اسمه غرور بقى، في فرق بين الغرور وحسن الظن. يبقى ما ذاكرش يقول لك هنجح، يقولوا ده انت مغرور قوي. هتنجح بايه؟ هو ده لازم نفرق بين الغرور وحسن الظن. حسن الظن مع الإحسان. أما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد. فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا. فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربهم أطوعهم له، كما قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. إخوتي بكلمة الحسن البصري تعالوا نجيبها من الأول، قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما صدق في القلب وصدقه العمل، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسن العمل. يبقى لا يجتمع حسن الظن مع سوء العمل أبدا. اللي هيحسن الظن هو اللي بيحسن العمل، يحسن العمل ويحسن الظن. أما يسيء العمل ويحسن الظن يبقى اسمه غرور. يقول ابن القيم عليه رحمة الله فكيف يكون يحسن الظن بربه من هو شارد عنه حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه متعرض للعنته قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. كيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفته به رسله وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ كيف يحسن الظن به
من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب. وقد قال الله في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. شيء عجيب جدا أن تجد بعض الناس مصر على فهم خاص له فهمه بنفسه. تعالوا نسمع شوية أحاديث من أحاديث النبي في الوعيد. في الوعيد بعد ما سمعنا أحاديث الوعد اللي فيها أن الله يغفر ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، حديث الوعد زي أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر الله له، حديث الوعد: يا ابن آدم إذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. حديث الوعيد: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. صلاة واحدة، شفت المشكلة؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة واحدة، شفت بقى، صلاة واحدة فقط يحبط بها العمل، أليس عجبا؟ اسمع اسمع الحديث ده وهو من أعجب ما تسمع. يقول رسول الله صلى عليه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بقالك قد ايه ما صليتش على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: أربعة نفر حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها. أربعة نفر حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم ظلما، والعاق لوالديه إلا أن يتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. شفت ازاي قد ايه ان الاربعة دول ذنب؟ ابن القيم بيقول ايه؟ ان من اوسع الظهر جلدا في مثل رأس الابرة من الخمر وقطع اليد في ثلاثة دراهم وقتل اشنع قتلة لمن ادخل مثل قدر الأنملة في فرج الحرام، يعني الرجل، لا تأمن أن يعاملك بمثل هذا يوم القيامة. مثل رأس الإبرة من الخمر على لسانك، لا تقبل صلاة أربعين. نقطة واحدة وإن لم تذكرك. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: درهم ربا أشد من 36 زنية. جنيه واحد من فوائد البنك، مش جنيه، ربع جنيه من فوائد البنوك أشد من 36 زنية. جنيه واحد ربا اللي بيكلوه بتوع معارض السيارات في التعامل بالربا، جنيه واحد ربا في اللي بيسلفه بالربا ويقرضه بالربا، جنيه واحد ربا في اللي بيتحايله على الربا يروح يقول له معاك مبلغ عشان عندي مكنة
مأجرها عايزين نشتريها احسن من الايجار. يقول له خلاص انا هشتريها لك وادفع لي كذا. يعني بدل ما يسلفه 100,000 جنيه يقول له لا انا هدي الراجل 100,000 جنيه وادهم لي 200. يبقى سلفه 100 وبياخدهم 200، الجنيه بجنيه اشد من 36 ثانية. حق على الله الا يدخلهم الجنه ولا يذيقهم نعيمها. مدمن خمر، اكل ربا، اكل مال اليتيم بالحق، عاق الوالدين الا ان يتوبوا. اللهم تب علينا توبه النصوح. قال صلى الله عليه وسلم: من زنى او شرب الخمر نزع الله منه الايمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه. مش كل دي ذنوب؟ مش كل دي معاصي؟ شوف الوعود عليه، شوف الوعيد عليها، شوف التهديد. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني وملك كذاب وعائر مستكبر. اسمع: أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله. أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، وآتي البهيمة وآتي الرجل. مجرد التشبه يصبح في غضب الله ويمشي في سخط الله. مجرد التشبه معصية قد تبدو في نظر بعض الناس بحاجة بسيطة، بحاجة صغيرة. طب اسمع الحديث ده، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى كلمة ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى بها، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة، ما كانش يفكر إن الكلمة دي تعمل كده. ربنا يكتب له بالكلمة دي رضاه إلى يوم يلقاه. سبحان الله العظيم. أحيانا لما يعيش الإنسان في الرضا ويرى رحمات الله تتنزل عليه، يقعد يتساءل: يا رب بإيه ده؟ بإيه؟ بأي كلمة قلتها؟ ونفس الشيء لما يلاقي المصايب عمالة تنهال على رأسه، يقول: يا رب بإيه؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى. يفضل يتقلب في سخط الله وغضب الله ولعنة الله بكلمة، بكلمة واحدة. مشكلة، مأساة. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بقوم لهم أظافر من النحاس يخمشون بها وجوههم وظهورهم، وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يتكلم على أخو كلمة. قال رسول الله، اسمع الحديث ده وهو من الأحاديث العجيبة
الرهيبة. قال صلى الله عليه وسلم: درهم بالربا أشد من 36 جنية، وإن من أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. يا نهار أبيض، درهم ربا أشد من 36 جنية، يعني واحد يأكل جنيه ربا أشد من واحد ذنبه أكبر من ذنب واحد زنى 36 مرة والعياذ بالله. وأشد من كل ده إن واحد يزودها في إهانة أخوه، في غيبة أخوه، في بعث أخيه. يعني إنك تقول عليه اللي مش فيه استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، يعني تطول الكلام عليه وتطول إيذاءه وتطول إهانته وتطول غيبته. استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، عرضه العرض موضع المدح والذم، إنك تقعد تتكلم عليه وتزودها وتزود وتزود وتزود، أدي أشد من 36 جنية. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن اكتفى برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. يعني ايه من اكل بمسلم اكله؟ يعني انت رحت يعني فتنت عليه وعزموك على اكله من جهنم، رحت تجسست عليه وقلت عليه وخدت ثوب ثمن وفلوس من جهنم، قمت رياء وسمع فاتكلمت عليه رياء لترضي نفاقا لآخرين، الفضيحة يوم القيامة. أما أحاديث اللعن اللهم إنا نعوذ بك من اللعن والطرد، اللهم إنا نعوذ بك من البعد والحجاب. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. اللعن الطرد من رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: أن يلعن الرجل، أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. هي دي مشكلة كبيرة، إن يبقى بيهزروا يشتموا بابوه فالتاني يشتموا بابوه. لعن الله من لعن والديه، فما بالك بقى اللي بيلعن والديه مباشرة كده. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله. سبحان الله العظيم، تلاقيه ينذر لغير الله. إذا ربنا رزقني ولد أذبح عجل للسيد البدوي، لو ربنا مش عارف رزقني السفر أذبح جدي لأبو رواش، لو ربنا عمل لي كذا أذبح مش عارف إيه لمين، خروف للحسين. بقى ربنا ييسر لك ويعطيك وانت تذبح لغيره، سبحان الله العظيم. وبقى امر مستتاب انه اما يجي يسكن في بيت جديد يذبح للبيت، اما يشتري عربيه جديده يذبح للعربيه، يذبح لله. الذبح نسك، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذبح مش للبيت، مش للعربية، مش للولد اللي اتولد. يعني احيانا الولد يقع كتير يقول لك اذبح له، اذبح لله. لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. محدث اللي هو مبتدع، اللي بيحدث في الدين ما ليس منه، اللي يؤويه، اللي ينصره، اللي ينشر له كتبه، اللي يستضيفه على قناة، اللي يسجل له، اللي يذيع له. من آوى محدثا مبتدع، لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. اللي بينقل الحد في حدود بين الأراضي، انت عندك كم فدان وهو عنده كم فدان وبينهم حدود، اللي ينقل الحد ملعون. من اغتصب شبرا من الارض طوقه من سبع اراضي، شبر فقط من الارض. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوس الذي يقر في اهله الخبث. ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة. مصيبة الإدمان، وإحنا قلنا إن الخمر مش المقصود بها الخمر اللي بتشرب بس، لا، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالحشيش والأفيون والهيروين والبانجو والبيرة، كل ديك خمر حرام، ادمان، ادمانها يحرم من الدخول الجنة مطلقا الا اذا تاب طبعا. والعاق، اللهم ارزقنا رضا الوالدين، اللهم ارزقنا رضا الوالدين، اللهم ارزقنا الاخلاص في بر الوالدين يا رب وتقبل منا. العاق والديوس، بقت مصيبة خيانة الزوجات وخيانة الأزواج، ثم التراضي يسكت وهي تسكت، والعيش في الحرام والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث الخطير ده: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا على خير، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره.
علي حد في سرقة، في زنا، في خمر، وبعدين قلت طب سيبوه عشان خاطري، قالوا لك ماشي فسابوه عشان خاطرك. انت كده عدو لله. ايش عليها بقى؟ المحامي اللي بيدافع عن ظالم او قاتل او سارق او زاني. ايش عليها بقى؟ اللي بيشفع في ان هو حد ما ياخدش حقه. ايش عليها بقى؟ اللي بيمنع ايصال الحق الى اصحابه. فقد ضاد الله في امره. ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. من اخطر ما يعانيه مسلم في هذا الزمان الديون، التقسيط. نشاري شقة بالتقسيط، وعربية بالتقسيط، وفارش الشقة بالتقسيط، ثلاجة بالتقسيط، وغسالة بالتقسيط، وداخل في جمعية اقساط ويموت. مين اللي يدفع كل ده؟ حدش يدفع، او يدفعه نص ونص. لا، كل ده يوم القيامة من حسناتك. الاخطر من كده ان المديون لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه، بل يعذب حتى يقضى دينه. لا اله الا الله. حديث مشهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على رجل عليه دين. اذا اتي بجنازة قال هل عليه دين؟ فان قالوا نعم لم يصلي عليه. فاتي يوما بجنازة رجل من الانصار فقال هل عليه دين؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، لي عنده ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. فقام ابو ايوب الانصاري وقال يا رسول الله صلي عليه ودينه علي. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فلما كان من اليوم الاخر قال ما فعل الديناران يا ابا ايوب؟ قال يا رسول الله لم يكن ذلك الا بالامس. فقال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في اليوم الثالث جاء ابو ايوب وقال يا رسول الله قضيت الدينارين عن للرجل. فقال الان بردت عليه جلدته. اوعى تموت مديون، شد كل اللي عليك دلوقتي حالا، بيع كل ما تملك وشد اللي عليك. لا تشتري بالتقسيط، لا تقترض من احد، عيش على قدك وامشي على قدك. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. اللي بيجادل بالباطل ويناقش بالباطل ويرد بالباطل وهو يعلم، هو عارف ان اللي بيقوله ده باطل ومصر عليه وبيناقش ويجادل عليه لهوى، لشهوة، لدنيا، لفلوس، لشهرة، لنفاق وإرضاء آخرين، للحصول على. من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينجع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال، عصارة عرق أهل النار. ردغة الخبال قيل هو صديد وقيح أهل النار، يغرق فيه حتى يأتي بالمخرج مما قال. قلت على فلان حرامي ليه؟ قلت على فلان كذاب ليه؟ قلت على فلان منافق ليه؟ قلت على فلان كافر ليه؟ قلت على فلان مؤذي ليه؟ قلت على فلان، قلت على فلان، حتى يأتي بالمخرج أنا كان قصدي كذا، أو أنا فهمت كذا، أو حد بلغني كذا، حتى يأتي بالمخرج مما قال.
حديث الوعيد كثيرة جدا، خد ده كمان بالمرة. ويل للذي يحدث فيكذب فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له ويل له. بتوع النكت، واحد صعيدي عمل مش عارف ايه وهو ما عملش، واحد من حبايبنا عمل ايه وهو ما فيش حد من حبايبه عمل كده، واحد من اخواننا وما حدش من اخوانه عمل كذا. ويل له ويل له ويل له. زي ما قلت احاديث الوعيد كثيرة جدا وخطيرة جدا، فلا تتكل وانتبه. اخوتي انا احبكم في الله. اخر كلام ابن القيم، فاذا ظن هذا انه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان، لا احسان ظن بربه. في فرق بين حسن الظن والغرور. نكتفي الليل على هذا المقدار ونلتقي الأسبوع القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى وقدر وأعانى ويسر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين.